بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ فيما يتعلق بالوفد من مسائل. كان ما مر عنا في آخر درس مسألة قبلها، نعم، الحديث الدعاء الوارد في حديث الحسن، هل هو لازم أو له أن يأتي بغيره؟ وكذلك إن أتى بها له أن يزيد؟ وما هو الذي تقدم؟ ها؟ صحيح أنه لا يلزم، بل له أن يأتي به أو يأتي بغيره ابتداء، وإن أتى به وأراد أن يزيد له ماذا؟ أن يزيد وفق ضوابط ذكرناها وتنبيهات ذكرها. هل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة؟ ها محمد، ما جاء النقاط؟ جاء في حديث محتمل، حديث علي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم متى قال هذا؟ في سجوده، ولعله أقرب. لكن جاء عن من؟ عن جماعة من الصحابة. فقير هناك بعض المسائل والتنبيهات التي أيضا تتعلق بقنوت الوتر. وهي مذكورة في هذا الكتاب القنوت في الوتر، وكثير من هذه الآثار والأحاديث التي يذكرها المؤلف أراجع أسانيدها ورجالها، وما كان ضعيف وما ذكر لا أقرأ عليكم، ولكن باعتبار أنه قد جمع في المسائل نقرأ منه. وإلا فما يذكر من آثار وحاديث أو أقوال يعزوها كثيرا ما أراجع في مضانه. طيب، أيضا ما يتعلق به، هل يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر أو لا يشرع ذلك؟ جاء في حديث الحسن بن علي الذي فيه: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، أنه يقول في آخره: وصلى الله على محمد النبي. هكذا علمه الحسن. وفيه بعد قوله: تباركت ربنا وتعالي وصلى الله على محمد النبي، أخرجه الإمام النسائي في سننه الكبرى من طريق موسى بن عقبة عن عبد الله ابن علي ابن الحسين ابن علي، عن عبد الله ابن علي ابن الحسين ابن علي، عن الحسن ابن علي قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر. وهذا الحديث فيه علتان. العلة الأولى الانقطاع بين عبد الله بن علي وبين الحسن، لم يدركه، العلة الثانية الاختلاف فيه، فقد اختلف فيه على موسى بن عقبة على وجه. وقد نص بعض العلماء أنه لم يصح في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر، ذكر هذا العز بن عبد السلام في فتاوى نقله العلامة الألباني في صفة الصلاة، ولم تصح الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوت كذا قال. قلنا قابل لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قانت أصلا في الوتر، والقول باستحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر هو مذهب أحمد ومذهب الشافعي، وعليه كثير من أهل العلم. وكان العلامة الألباني رحمه الله قد أخذ بما ورد عن العز بن عبد السلام أنه إذا كان لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة فلا يصلى عليه في قنوت الوتر. ثم قال ثم اطلعت على بعض الآثار الثابتة عن بعض الصحابة وفيها صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر قنوت الوتر، فقلت بمشروعية ذلك وسجلته في تلخيص صفة الصلاة كذا في الإرواء. وممن صح عنه من الصحابة أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أبو حليمة واسمه معاذ بن الحارث الأنصاري، وكان عمر رتبه إماما للناس في التراويح إذا غاب أبي بن كعب، جعله عمر رضي الله عنه إماما للناس في صلاة التراويح إذا غاب عنهم أبي بن كعب. صح عنه عند إسماعيل القاضي في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بسند حسن أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت. وكذلك صح عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه فعله كما تقدم معنا في الأثر حين جعله عمر يصلي بالناس، ذكر أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير ثم يستغفر للمؤمنين. وحكاه الزهري رحمه الله عمن أدركه، أخرجه ابن نصر كما في مختصر صلاة الوتر. أنه يحكي عمن أدرك أنهم كانوا يلعنون الكفرة في النصف الثاني من رمضان، قال ثم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعون للمسلمين. وجاء هذا القول عن إبراهيم النخعي وإسحاق بن راهويه قال به إسحاق أو فعله، وغيرهم من العلماء. استدل له بعضهم بعموم الحديث، حديث فضالة بن عبيد: إذا صلى أحدكم، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ولم يثني على الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. ثم قال: إذا دعا، إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. وهو حديث صحيح، مر معنا حديث حسن. ولكن كما تقدم أن الصلاة كلها ثناء على الله تعالى، وهذا الحديث ظاهر أنه في التشهد وليس في القنوت كما هو ظاهر في الحديث. ولكن آثار الصحابة رضي الله عنهم، صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: الدعاء محتجز بين السماء والأرض، لا يرفع حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء هذا مرفوعا ولا يصح، جاء مرفوعا عن عمر وعن علي أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء محتجز بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح المرفوع، وصح موقوفا على عمر رضي الله عنه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر قنوت الوتر لا بأس بذلك، من فعله فله سلف من الصحابة رضي الله عنهم، وكما تعلمون أن عمر رضي الله عنه كما تقدم معنا فعل ذلك في محضر جمع كبير من الصحابة، وكلهم وافقوه على ذلك، ومن لم يفعله لا ينكر عليه. مما يستحب أيضا في القنوت الجهر به للإمام ورفع الصوت به، فإذا كان إماما فإنه يجهر بالدعاء ويرفع صوته به، وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وصح عن عمر رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة أنه كان إذا قنت سمع صوته من وراء المسجد، وقال به إبراهيم النخعي صح عنه إنه قال: ثم ترفع صوتك. واستدلوا على ذلك بما أخرجه البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقنوت بقنوت النازلة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع. إذا قال سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد، قال اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسن يوسف، قال يجهر بذلك، يجهر بذلك. واحتج الإمام أحمد رحمه الله بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بذلك، وأيضا أن الداعي الذي يدعو يسمع من خلفه حتى يؤمن على دعائه كما سيأتي. وأما إذا كان منفردا فهل يجهر بالدعاء أو يسمع نفسه؟ نقل النووي رحمه الله أنه يسر به وأنه لا خلاف في ذلك، أنه يسر بالدعاء ولا خلاف فيه، في أن المنفرد لا يجهر به لأنه ليس هناك من يؤمن على دعائه حتى يحتاج إلى الجهر. سئل الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد عن الرجل يقنت في بيته، أيعجبك يجهر بالدعاء في القنوت أو يسره؟ قال يسره، وذلك أن الإمام إنما يجهر ليؤمن المأموم، وذلك أن الإمام إنما يجهر ليؤمن المأموم. والمنفرد لا حاجة به إلى الجهر، يستحب في حق الإمام أنه إذا قنت أن يجهر به وأن يرفع صوته ويسمع من خلفه، وأن المنفرد يسر بذلك. في مسائل أبي داود نقل عن أيضا معاذ القارئ وأبي أنهما كان يجهران، وهذا هو الظاهر أنهما كان يجهران، إذا سمعوا ذلك منهم. المسألة التي تليها التأمين خلف الإمام عند الدعاء، وما هي المواضع التي يؤمن فيها المأمون؟ أولا ثبت التأمين خلف الدعاء في قنوت النازلة، صح ذلك في حديث ابن عباس في سنن أبي داود رجاله ثقات، طريق ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس وكلهم ثقات. قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة، إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الآخرة يدعو على أحيان من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه، ويؤمن من خلفه. استدلوا بهذا على أن المأموم إذا دعا إمامه يؤمن، بل نقل ابن قدام رحمه الله عدم الخلاف فيما يعلمه في ذلك، ونحو ذلك للمرداوي في الإنصاف. قال ابن قدام رحمه الله قال إذا أخذ الإمام في القنوت أمن من خلفه لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا. جاء عن مالك، نص عليه مالك وأحمد والشافعي وغيره. أنه يستحب أن يؤمن المأموم على دعاء إمامه. بقي متى يؤمن ومتى يسكت؟ قال النووي رحمه الله في شرح المهذب قال ويؤمن في الكلمات الخمس التي هي دعاء: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. قال وأما الثناء وهو قوله فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فيشاركه في قوله أو يسكت. وكذلك قال الإمام أحمد وغيره قال يؤمن في موطن الدعاء. وفيما عدا يسكت. فإذا دعا الإمام دعاء أمن المأموم. وأما الثناء الذي يثني به على الله تعالى فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، فهنا يسكت. وأما أنه يشارك أن يقول مثل ما يقول فليس على هذا دليل، بل هذا دعاء يدعو به الإمام والمأموم يسكت. فإذا رجع بعد هذا الثناء يدعو أمن المأموم. ما فيش دليل على هذا، لا قول سبحانه ولا قول نشهد، أو عوام يقول يا الله فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنك تقضي ولا يقضى عليك، قل يا الله، هذا أيضا لا دليل عليه، أو نشهد بذلك أو حقا أو نحو ذلك، كل هذا لم يدل عليه دليل، بل عليه أن يسكت. فإذا رجع الإمام ودعا أمن المأموم. واضح هذا إن شاء الله، نبهنا عليه إخوة في رمضان، صلينا بجانب بعضهم وهو ماذا يؤمن. وأظن هناك أمر وإن كان لا يتعلق بالدرس، التكبير في صلاة الجنازة، هل يجهر المأموم بالتكبير؟ من الذي يجهر؟ الإمام. فجهر المأموم خطأ. ترى إذا صلينا على جنازة الله أكبر فيقول الصف كله الله أكبر، ليس هذا من السنة، بل يكبر سرا كما يكبر في سائر الصلوات، كما تكبر في صلاة المغرب وصلاة العشاء والظهر والعصر لا تجهر بها، فكذلك في صلاة الجنازة لا تجهر بها. وقد نبهنا بعض الإخوة على ذلك قبل أيام، لأن المأموم شأنه أن يتابع إمامه، والجهر بذلك هو من شأن الإمام. ها؟ وأيضا في صلاة العيد. نعم، المأموم مأموم، لكن هذا يكثر في ماذا؟ في الجنازة. طيب ذكر هنا مسألة أيضا، هل يدعو الإمام بصيغة الجمع أو يدعو بصيغة الإفراد؟ جاء في بعض رواية الحسن، حديث الحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه إياه بصيغة الجمع، اللهم اهدنا. والنووي رحمه الله ذكر في كتاب الأذكار أنه يكره أن يفرد الإنسان الدعاء وخلفه أناس يصلون، بل يجمع الدعاء مراعاة لحال المأمومين، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. جاء في هذا الحديث إلا أنه ضعيف، لا يحل لرجل يؤم قوما يخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم، لا يحل لرجل يؤم قوما يخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم. حديث عند أحمد وأبي داود والترمذي وضعيف، ذكره الدارقطني في العلل برقم 568. ونقل هنا كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله أن الإنسان إذا دعا في صلاته لنفسه كدعاء في السجود ونحوه أنه يفرد فيها، وإذا دعا وغيره يؤمن على دعائه فإنه يجمع. كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 23 في صفحة 116 المجلد 23 116. نقرأ ولو مقتطفات منه. قال: سئل رحمه الله عن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل يؤم قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم، فهل يستحب للإمام أنه كلما دعا الله عز وجل أن يشرك المأمومين، أي في كل دعاء يدعو يشرك المأمومين؟ وهل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخص نفسه بدعائه في صلاته دونهم؟ فكيف الجمع بين هذين؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين، قد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة، وذكر حديث: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. قال: فهذا حديث صحيح صريح في أنه دعا لنفسه خاصة وكان إماما. وحديث علي في الاستفتاح: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، إلى آخره. وكذلك ثبت في الصحيح أنه كان يقول بعد رفعه، بعد رفع رأسه من الركوع: اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وجميع هذه الأحاديث المأثورة في دعائه بعد التشهد من فعله وأمره لم ينقل فيها إلا لفظ الإفراد، كقوله: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، إلى آخره. وكذلك دعاؤه بين السجدتين، قد جاء في السنن أنه كان يقول: ربي اغفر لي، وجاء عن ابن عباس أنه يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني. فهذه الأحاديث التي في الصحاح والسنن تدل على أن الإمام يدعو في هذه الأمكنة بصيغة الإفراد، وكذلك اتفق العلماء على مثل ذلك، حيث يرون أنه يشرع مثل هذه الأدعية. وإذا عرف ذلك تبين أن الحديث المذكور إن صح ولم يصح فالمراد به الدعاء الذي يؤمن عليه المأموم، هذا الذي يجمع فيه، كدعاء القنوت، فإن المأموم إذا أمن كان داعيا. قال الله تعالى لموسى وهارون: قد أجيبت دعوتكما، وكان أحدهما يدعو والآخر يؤمن، وسمى الله سماهما داعيين وأخبر أن دعوتهما أجيبت. وإذا كان المأموم مؤمنا على دعاء الإمام فيدعو بصيغة الجمع، كما في دعاء الفاتحة في قوله: اهدنا الصراط المستقيم، فإن المأموم إنما أمن بقول آمين لاعتقاده أن الإمام يدعو لهما جميعا، فإن لم يفعل فقد خان الإمام المأموم. فأما المواضع التي يدعو فيها كل إنسان لنفسه كالاستفتاح وما بعد التشهد ونحو ذلك، فكما أن المأموم يدعو لنفسه فالإمام يدعو لنفسه، كما يسبح المأموم في الركوع والسجود إذا سبح الإمام في الركوع والسجود. ثم قال: وهذا الحديث الذي أشرنا إليه لو كان صحيحا صريحا معارضا للأحاديث المستفيضة المتواترة ولعمل الأمة والأئمة لم يلتفت إليه، فكيف وليس من الصحيح؟ يعني لم يلتفت إليه في المواضع التي هي خاصة بدعاء الإمام ماذا؟ لنفسه. ولكن قد قيل إنه حسن، ولو كان فيه دلالة لكان عاما وتلك خاصة، والخاص يقضي على العام. ثم لفظه: فيخص نفسه بدعوة دونهم، يراد بمثل هذا إذا لم يحصل لهم دعاء، وهذا لا يكون مع تأمينهم، وأما مع كونهم مؤمنين على الدعاء كلما دعا فيحصل لهم كما حصل له بفعلهم. ولهذا جاء دعاء القنوت بصيغة الجمع: اللهم إنا نستعينك ونستهديك. ففي مثل هذا يأتي بصيغة الجمع ويتبع السنة على وجهها، والله أعلم. حاصله: هل كل دعاء في الصلاة يدعو فيه الإمام بصيغة الجمع؟ الدعاء الذي يدعو به لنفسه يأتي بصيغة الإفراد، كدعاء السجود والدعاء قبل التشهد ودعاء الاستفتاح. والدعاء الذي يدعو به لنفسه ولمن خلفه يأتي بالجمع، كقراءة سورة الفاتحة: اهدنا، وكذلك دعاء القنوت. وإنما أمنوا وشرع تأمينهم لأنه يدعو للجميع. إن كان بقي ثم بعض المسائل للدرس الآتي نأخذ منها، ننظر على الأسئلة إن كان فيها تعلق بالدرس. إذا صلى منفردا هل يفرد الدعاء ويجمعه؟ الظاهر أنه يفرده، لأنه ليس هناك أحد يؤمن على دعائه. وقد جاء في الحديث لفظه المتواتر المشهور بلفظ ماذا؟ الإفراد: اللهم اهدني في من هديت وعافني. وإنما ورد في بعض الألفاظ بلفظ الجمع، وإلا المشهور المتواتر بلفظ الإفراد. يقول: هل إذا قعدت في الشمس والظل يجوز؟ جاء فيه نهي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد الإنسان في الشمس والظل، جزء منه في الشمس وجزء في الظل. ما السبب في ذلك؟ بعضهم ذكر أن هذه قعدة الشيطان وأنه يقعد كذلك. وبعضهم قال كما أشار إلى ابن القيم في زاد المعاد وغيره أن هذا يسبب للإنسان ضررا ومرضا إذا بقي جزء منه في الشمس وجزء في الظل يصيبه مرض، وأن كثيرا من سبب مما يكون سببا للإصابة بالشقيقة هذه الصداع الشديد في شق من شقوق الرأس أنه مثل هذه الجلسة والقعدة، وهذا مجرب. أنت إذا سافرت بجانب باب السيارة الذي إلى الشمس، نصفك في الشمس ونصفك في الظل، ربما يصيبك الصداع. وإذا كنت مستظلا ربما ترتاح بالسفر. أخ يقول بعضهم يقنط في صلاة الفجر ويحتج بالمذهب الشافعي، الحجة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في القنوت في الفجر ضعيفة، لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا ضعيف، وقد حكم عليه بعض الصحابة بالبدعة. من هو من الصحابة؟ طارق بن أشيم، حين سأله ولده عن القنوت في صلاة الفجر فقال أي بني محدث، قد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء فلم يكونوا يفعلونه. قال هل من النوازل تأخير نزول الأمطار وهي يشرع القنوت لأجل ذلك؟ قد تكون هذه نازلة بالمسلمين، يعني اشتداد الجفاف وعدم نزول المطر نازلة تشتد عليهم، ولكن القنوت ما شرع في كل نازلة، إنما كما جاء في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما أو خاف على قوم قنا. وإلا من حيث المعنى قد يسمى الجذب واشتداد المياه وانقطاعها قد يسمى نازلة نزلت بالناس واشتدت عليه، ولكن القنوت ليس لكل نازلة بل خاص بما إذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم قوما أو خاف على قوم، فإذا خاف من قوم يؤذونه أو يؤذون المسلمين أو خاف على قوم المسلمين قنط. يعني والقحط يعني يقول الأخ عبد الناظر قد شرع له عبادة خاصة الاستسقاء والخروج لدعاء الله وليس القنوت الذي هو في الصلوات الخمس. يقول منه الصحابي الذي استخلفه عمر بن الأبي وأبو حليمة معاذ بن الحارث الأنصاري. قل هل من أوتر بثلاث ركعات يعتبر صلى من الليل؟ نعم صلى من الليل على قدر حاله.